السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هو لقاؤنا يتجدد في برنامجنا العائلي، أنا أسميه رتب رمضانك. حلقة اليوم عنوانها عنوان مثير، لأن عنوان هذه الحلقة فوضى، فا واو ضاد الألف المقصورة. واخترنا لهذه الحلقة سيدة متمكنة وجديرة وقديرة. بس قبل ما أعطيها الدور أحب أني أقول الكلام التالي المهم: لماذا اخترتم فوضى كعنوان؟ الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كتب كتاب أتمنى لو أني أراه في يد كل إنسان أعرفه في حياتي. الكتاب عنوانه سر تأخرنا، فكان بيقول جملة أدهشتني، بعدين رحت صورتها تصوير مكبر ووزعتها على أشخاص كثيرين، ثم أدرجتها في أحد كتبي. كان يقول: الإدارة هي سيدة الأعمال الصالحة. طبعاً كلام هذا جديد، الإدارة سيدة الأعمال الصالحة، هذا غير معهود. قلبت، وإذا الرجل يتكلم إنه الإدارة هي اللي تساعد الناس على شيئين: على إعمار الأرض والاستخلاف في الأرض، على إعمار الأعمار وإعمار الأوطان. وبدأ يفلسف المسألة بفلسفة راقية، فتأكدت عندها أن واحدة من الأشياء التي نحتاجها لترتيب رمضان إن شاء الله تعالى هذا العام والأعوام القادمة إدخال لغة الإدارة والتخطيط فيما يتعلق في الأمور الشعائرية الإيمانية، ولكن نركز فيها على جانب الأداء والسلوك. أرحب بضيفة الكريمة الدكتورة هالة الهاشمي، مدير عام مركز
تطوير الذات.
تفضل يا دكتورة، كمل التعريف.
تعريف الفوضى الرمضانية، نحن في الحقيقة في وضع حالي نعيش فيه فوضى كبيرة جدا، بحيث أنه نلاحظ أن الناس في رمضان يغلبوا الجانب العبادي على أي جانب آخر من حياتهم.
ما شاء الله دكتورة، دخلت في التحليل المباشر. بس قبل أن تكملي أبغى أسألك، فوضى إيش معناها إذا سمعتي هذه الكلمة؟
كلمة فوضى عكس كلمة ترتيب، يعني وضع الشيء في أي شيء، عكس كلمة تخطيط. نعم.
لأن المفاهيم جدا مهمة، إذا إذا لم تنضبط المفاهيم ما نستطيع أن نتحرك بشكل متوازن. إذن فوضى هي عكس كلمة تخطيط. لا فوضى معناه هناك نعم تخطيط. نعم فوضى لا تخطيط، أليس كذلك؟ طيب، وقبل ما ندخل في العمق أيضا، بعض الناس يقول اليوم في شيء اسمه الفوضى الجميلة. أن تكون فوضويا لكن تعرف أماكن الأشياء وحدود الأشياء وكيف تحصل على الأشياء، ممكن هذا يعني يصح هذا المفهوم؟
يصح هذا المفهوم إذا كنت عارف أنت بفوضتك في لها مفهوم آخر اللي هي الفوضى المرتبة. إذا أضفت لكلمة فوضى كلمة ترتيب، بحيث أنا صح شكلي فوضوي لكن أنا عارف فعلا أنا إيش أبغى. أو بمعنى آخر أنا أقضي أوقات معينة في نظر الناس أنه هذا الشيء يحتاج وقت أقل أو أكثر، لكن أنا أعرف أنه هذا الشيء يحتاج تقدير معين، مو بالدقيقة وبالمسطرة ولكن الاحتياج الداخلي لدي.
ممتاز، يعني الوعي لو وجد حتى لو كان هناك فوضى، الفوضى هذه لا تكون فوضى مربكة أو معيقة، هو كذلك. طيب، معقول في فوضى في رمضان؟ بعيدا عن طوابير زحمة الفول والكنافة والسمبوسة والسوبيا على ما يعرفه كثير من الناس، ولقمة القاضي، المهم إلى آخره، ليسموها قديما الزريابية على زرياب الأندلس. الفوضى التي نريد أن نتحدث عنها في رتب رمضانك دكتورة ما هي ببالك، يعني اللي بنتكلم عنه اليوم إن شاء الله؟
هو سؤالك معقول في فوضى في رمضان، أنا أرد عليه بكلمة: وهل تكون الفوضى في غير رمضان في حالنا في عصرنا المحاضر؟ لأنه الناس عندنا في رمضان بتأخذ أدوار ما بتأخذها من قبل، زي أدوار التسوق في رمضان، يعني بتصير عجيبة. عندك الأكل، فوضى الأكل في رمضان عندنا، يعني مو بس تأخذ على إنها فوضى، لا، يعني تسلط عليها الأضواء والميزانيات
يعني وتيرة الاستهلاك بزيادة.
ففي فوضى، في فوضى،
والأشكال تدل، يعني اليوم من خطايانا كمسلمين إنه لازم الإنسان يكون بدين ومكرش، والمسلم لازم يكون غير مرتب الهيئة فيما يتعلق بالقوام. يعني مشكلة، كملي.
لكن اللي بيحصل إنه المشكلة اللي حجينا في رمضان هذا، إنه إحنا داخلين على إجازة، يعني رمضان هذه السنة إجازة، فاللي حيزيد الوضع عندنا من الفوضى إنه ما حيكون في أولاد داخل المدارس، وإنما فقط أرباب البيوت هم اللي في أعمالهم، بقية العائلة في حالة من اللا ترتيب والفوضى الكاملة.
يعني هل أفهم أن رمضان من غير إجازات فيه فوضى، فكيف إذا جاءت الإجازة؟ طيب يعني اللي نبغى نكلم عنه المشاهدين اليوم هو كيف نرتب أولوياتنا الرمضانية. إذا وضحت الأولويات تحجمت الفوضى، هو كذلك؟
تمام. إذا
قول يا مسهل يا مسهل، بسم الله
يا مسهل. بسهولة سألتني يا دكتور علي في كبسولة، أو عجبتني كلمة دائما أنت تقولها كبسولة كبسولة، لأنها صارت في عصر السرعة الآن. كيف ممكن نرتب لهم الأولويات؟ ببساطة راقب نفسك لمدة أسبوع، ماذا تقوم خلال هذا الأسبوع من أعمال أنت تفضل القيام بها؟ مثلا أنت تحب زيارة أمك وقضاء حوائجها بنفسك، تحب أن تصور حلقات تلفزيونية و تبرع في اختيار الأسماء وتأليف الكتب، فهذا دور أنت تقوم به، بالإضافة إلى أنك تقوم بأدوار أخرى أنت أدرى بها. لكن لو لاحظت نفسك على مدار اليوم الكامل،
إيش حستفيد؟
حتستفيد مثلا، خلينا نقول هل نقوم هذا التمرين مع الدكتور علي؟ الدكتور علي مثلا في يومه ماذا يفعل؟
أكثر نشاط أنا أسويه زيارة والدتي.
زيارة
طبعا والدتي. هي تقبلني لما أتيها يعني 100 قبلة، هذا جزء من أسرار الطاقة، فهذه واحدة من الأشياء المهام اللي بسويها في يومي.
إذن أنت تقوم بدور بر أمك، صحيح؟
بر والدتي والدي، نعم،
بر البر.
طيب
دور آخر أنت تقوم به في يومك يا دكتور علي شيخنا الفاضل؟
العيش في المستقبل. يعني أنا عندي فترات ذهنية خاصة أفكر فيها في المكان اللي أنا راسمه لنفسي في الغد كيف سيكون.
إذن أنت الشخص الذي يعيش في المستقبل، وهذا من يومياتك، أشياء تعيشها في يومياتك. طيب هذا دور البر ودور العائش في المستقبل، وأعطيني دور آخر.
القراءة، بس القراءة العلاجية اللي هي أني أقرأ كتب تعالج أخطائي.
القراءة العلاجية، ممتاز. إذن هذا دور ثالث، هل تقوم بدور آخر؟
والله الأدوار ما تخلص على حسب كمية توفر السلطان.
هل تقوم بدور الزوج؟
طبعا أنا مقصر في حق زوجتي وهذا اعتراف، إلا أني دائما أعوض، يعني أعوض وما أبقي التقصير قائما في نفس اليوم. يعني إن شاء الله أني أقوم بدور الزوج أيضا
إن شاء الله. أنك تحول،
أرجو أن لا يفهم من هذا المثالية، هذه ليست مثالية،
لا
لكن بحاول وأحاول سدد وقاربه.
إذن هذا دور آخر، نطيله حجم أصغر على حجم كلامك اللي أنت حطيته.
ولون أحمر. طيب لا بأس.
ولون أحمر. طيب دور العابد، أين دور العابد مما ذكرت؟
العابد إذا كان الصلوات الخمسة إن شاء الله موجودة،
هي ثابتة وموجودة
بإذن الله.
لديك، نعطيها هذولي اللونين وندمجهم مع بعض، صارت عندك 6 أدوار. أتوقع أنه الثلاثة الأدوار الرئيسية فيها 4 أدوار عندك رئيسية، وهذا دور رئيسي لكن حجمه أقل من الأدوار الموجودة. تتكرر مع الأسبوع عندك هذه الأدوار نفسها خلال السبعة؟
الغالب
أنها تتكرر. الذي يحدث عادة في رمضان لو لم يكن الدكتور علي هو اللي موجود هنا، أن الناس تمسك الدور العبادي اللي حطيناه هنا وتبدأ في تحجيمه وتكبيره بهذا المنظر، فيصبح هو الأغلب
متضخم،
يتضخم هذا الدور، أو أنه يزيح الكثير من الأدوار ويبقى هذا الدور. لدرجة أنه أنا سمعت مرة واحدة أخت كانت تعتكف في رمضان وزوجها مريض بالقلب، ترعاه ممرضة في المنزل،
الله،
استغنت عن جميع الأدوار في مقابل دور العابد.
طيب. يعني هي تواجدت بكثرة في محراب الصلاة وضعفت الأدوار اللي في محراب الحياة. يعني هذه الفوضى اللي صارت، وهذا بيصير كثير.
مع أن الأدوار الأربعة أو الخمسة اللي كانت موجودة تغطي احتياجات موجودة لدى الإنسان. فمثلا دور البر اللي تقوم به أنت عندك، أو دور الزوجة يغطي حاجة الحب. دور العيش في المستقبل لديك يغطي احتياجك للتفكير
والتخطيط
والتطوير. دور ذكرته في القراءة العلاجية يغطي أيضا عندك احتياج آخر. فهذه الأدوار اللي أنت أخذتها في حياتك أصلاً هي تغطي احتياجات حقيقية وقيم وأولويات حياتية موجودة لديك طوال السنة، أكيد أنه أنت عامل حسابك فيها من أول. فاللي بيحصل أنه الناس بمنتهى الفوضى تروح مضخمة دور الدور العبادي اللي كان أخذ له حجم، نقول أنه هو متناسب الدور العبادي أداء الصلوات وكذا، وراحت لغت كل الأدوار. هل تعتقد يا دكتور علي أنه هو حيقدر أنه هو يستمر بهذه الطريقة يلغي كل احتياجاته، وبعد رمضان يرجع مرة تانية يدخل مخلي هذا العابد ويلغي كل احتياجاته الأخرى؟
لا لا طبعا، حيصير في حالة تشوه، وزي العادة إذا جاء نهاية رمضان تعود ريمة إلى عادتها القديمة لأنها ألغت أدوارها الأساسية المستقيمة. طيب دكتورة، يمكن كلنا نحس بهذه المشكلة، نبغى كبسولة سريعة قوية من باب ما قل ودل الحل. كيف أستطيع أن أحط أولوياتي الرمضانية؟ أخبريني وأنا سأكتب على صبورتي، وهذه شجاعة. أنا مسمي المقلمية ملهمتي، والصبورة مسميها الأرض الخضراء التي أنطلق فيها ساعيا. فقولي وحنا نكتب ثم نعرض إن شاء الله للمشاهدين.
طيب، الاحتياج للحب عادة يجب أن يكون له خطة، إن لم تكن موضوعة سنوياً فنسارع في رمضان ونضعها. احتياج للحب إذا كنت زوج أو بار بأمك وأبيك هو احتياج موجود عندك لازم تخطط له، وأنصل له تأصيله الديني بر الوالدين. في رمضان تتضاعف الأجور أضعاف 80 ضعف في الصلاة،
يعني هي تضاعف،
تضاعف الأجور، فما بالك ببر الوالدين كم سيتضاعف. فأنا أقصد أنا أقصد أنه تأصيل الاحتياجات الموجودة عندنا لها أصول في الدين، لو الإنسان استشعرها وربطها بدينه ستتضاعف أجره أيضا معها. أنا دعوة إلى أنه نبقي أدوارنا كما هي مع تضخيم بسيط للدور العبادي وتأصيل عبادي أيضا لنفس الأدوار فتتضاعف معها،
يصير كله شغال مع بعض. طيب دكتورة، الأولويات الرمضانية كيف تحدد؟ لما سألتك سابقا قلتي لي لما يحدد الإنسان شيئين اثنين، فما هي
أولويات حياتية نبدأ بها من أول السنة المفروض؟ لكن بالمثال اللي ضربنا طبقته مع دكتور علي بينا أو تحدد بأن الإنسان يراقب نفسه لمدة أسبوع. راقب نفسك لمدة أسبوع وانظر ماذا تمارس خلال الأسبوع، فتلاحظ أنه لديك 4 أدوار أو 3 أدوار تكون بها في اليوم الواحد. في اليوم الواحد ما عندك أكثر من 3 ل4 أدوار تمثل احتياجات حقيقية في داخلك.
يعني لما أبغى أحدد أولوياتي الرمضانية لازم أرجع لأدواري الحياتية
بالضبط
وأولوياتي الحياتية
بالضبط.
بناء عليها أرتب
هذه بالطريقة السهلة السريعة
وأيضا المفيدة العميقة الجيدة. إذا أحدد الاثنين، هذه مشكلة دكتورة، أنت ليش بترجعينا وراء؟
ليش؟
ولا هذه يعني زي ما يقولوا بصي وراء لقدام.
إيش كتبت عشان أكون
أنا كتبت الآن اللي هي
مزبوط.
أولوياتي الرمضانية يعني هي تتحدد عن طريق تحديدي للأدوار الحياتية وتحديدي للأولويات الحياتية.
ممتاز.
لو تحددت هذه الاثنين أقدر أصوغ أولوياتي الرمضانية
تمام،
عشان نحافظ على حالة توازن الأدوار الحياتية الدائمة كما ذكرت دكتورة. طيب واصلي حديثك.
إذا أنت حددت أدوارك، السريع اللي أقدر أحدد به أولويات الحياتية أني أبدأ من هنا، هذا الأسهل.
هذا الأسهل.
هذه الكبسولة اللي من طيب خلالها أستطيع.
كم مثلا تفريع أعطي في الأدوار الحياتية مثلا؟ أبرز الأدوار اللي يقوم بها الإنسان. أنت أدوارك إيش أسألك؟ خلينا نقول
أم أمها.
أنت أول دور عندك أم أمها. أيوة. هذه يبغى لها شرح.
يعني أنا أمي هي ابنتي.
الله يحفظها إن شاء الله يبارك لك فيها.
أنا أحب كثير أني أبر أمي.
طيب والثاني؟
والثانية القائدة.
القائدة. والثالث؟
الإنسانة.
الإنسانة. والرابع؟ الدور الرابع نبغى رابع. طمعانين.
الثرية.
الثرية. طيب أم أمها، القائدة، الإنسانة.
شيل الثرية وحط الولية.
الولية. طيب ليش يجب أن نكون فقراء نحن المسلمين؟
عشان في رمضان تزبط معايا بس مش
مفهوم. طيب لا يعني ما ألغيتيها من باب نحطها كمان الثرية. خمسة الله يبارك لك فيها دكتورة. سنتوقف على الثرية الولية الإنسانة القائدة أم أمها. ثم إن شاء الله تعالى نواصل بعد الفاصل بإذن الله تعالى. إلى فاصل أعزائي. ها نحن نعود أعزائنا من جديد إلى الحديث الماتع حول كيف نحدد أولوياتنا الرمضانية لنخرج من الفوضى التي تسود كثيرا لدى الكثيرين في رمضان. دكتورة، آخر جزء كان قد توقفنا عليه الأدوار الحياتية، حددها حتى تستطيع تحدد أولوياتك. قلنا إيش الأدوار الحياتية؟ أم أمها والقائدة، بعدين قلنا الولية، بعدين قلنا الثرية. الولية مش السائدة، يعني الولية اللي هي من أولياء الله، مش أولية، لا، من أولياء الله سبحانه وتعالى عز وجل. طيب نروح على الجزء الثاني، الأولويات الحياتية دكتورة.
طيب الأم أمها في أولوية في حياتي اللي هي الحب.
إذا أم أمها هي الأولوية الحياتية المقابلة اللي هي إيش؟ الحب.
مقابلها الحب.
الحب عظيم.
احتياج الحب.
طيب والقائدة؟
والقائدة لدي تقابلها القوة.
القوة.
والرغبة في الإنجاز.
يعني اللي هي القوة
العملية.
العملية والرغبة في الإنجاز. طيب والولية؟
الولية تعطيك القوة الروحية.
القوة الروحية.
والثرية القوة المادية.
والثرية هي القوة المادية. عظيم. طيب بعد ما أسوي كذا إيش أسوي؟ إذا سويت هذه إيش أسوي؟
أحط خطة، من يعني مثلا أم وأمها، خطة أسبوعية إيش هعمل عشان أبر أمي. واحد، أجلس معاها لمدة 3 ساعات يوميا، أقضي حوائجها، مثلا أشتري لها أشياءها.
يعني إيش الأشياء اللي تحقق هذا المرض؟ الأهداف التفصيلية. إذا أحولها إلى خطة، أسوي لها خطة.
خطة تفصيلية.
وتكون تفصيلية. طيب لكل واحدة من هذه النقاط بعد ما أحددها، بعدين إيش أسوي؟
بالذات في الولية خلاص صار في عندي توازن خاص بي أنا كشخص، مو لازم أكون متوازن مع كل أفراد الأسرة أو مع كل الأمة. إذا كل شخص توازن، شخص متوازن زائد شخص متوازن زائد شخص متوازن، يعطيني مجتمع متوازن. فاللي حيحصل إنه أنا حتكون لي توازن يختلف عن توازن أخي الجفري أو عساري الجفري. توازن يختلف عن الدكتور علي أبو الحسن. لكن كلنا ممكن نتقارب في موضوع اللي هو إنه رمضان يزيد في العبادة. فأنا ممكن أشيل واحد هدف تفصيلي من الأهداف اللي حطيتها في كل الأدوار، وأزيد هدفين تفصيليين في الاحتياج الروحي العبادة.
عظيم. طيب حددت الأدوار والأولويات، خطة تفصيلية، ثم ماذا بعد ذلك؟
يبقى التنفيذ في رمضان.
طيب إحنا منزلين في موقع قناة الرسالة الآليات اللي بتذكرها الدكتورة لمن أحب أن يستفيد من هذه الآليات وتطبيقها في خطته الرمضانية إن شاء الله ليحدد أولويات. دكتورة كذا في كلمة موجزة، يعني إيش الخلاصة؟ ما يخرجك من الفوضى في رمضان هو إيش؟
فضل. أولوياتك واحتياجاتك الحقيقية هي التي تخرجك من الفوضى في رمضان. كل ما كنت إنسان تعرف احتياجاتك الحقيقية، كل ما كنت إنسان بعيد عن الفوضى، حتى لو كنت غير مرتبط بوقت معين. يعني الوقت ليس له علاقة بالترتيب في رمضان بقدر ما إدارة الذات هي لها علاقة بعدم الفوضى في رمضان.
يعني إدارة الذات تتم من خلال تحديد الأدوار والأولويات والخطة التفصيلية، وبعدين التركيز على احتياجاتك للوصول إلى أفضل شيء في هذه النقاط التي حددتها.
ما دمت ربطتها بتأصيل.
أيوه بالضبط. أدر ذاتك من خلال وصفة هالة الهاشمي دكتورة هالة، وما في الموقع هناك ما يساعد على هذا، عشان لا يقال هذا تنظير وكلام ويلا وخير إن شاء الله نشوفكم السنة الجاية. معنا المهندس ساري الجفري، هذا الشاب الرائع، عملنا سويا على ابتكار جدولة تساعد على تخطيط رمضان. فدعونا نستمع إلى واحد شاب يروح الجيم ويأخذ منه وقت، الكلية وهو من المتفوقين في دراسته، في نفس الوقت علاقاته وصداقاته اهتماماته بالشؤون العائلية القراءة وإلى آخره. كلمنا عن جدولك يا سارية، وما هو هذا الجدول، وأشكره أنه هو أيضاً وضع الجدول هذا على موقع قناة الرسالة لمن يحب أن يحصل عليه ليستعمله طيلة شهر رمضان. سارية والجدول، أسمعنا يا سارية. وعلى عندك تحدي، كيف تستطيع أنك توصل بصدق للمشاهد والمشاهدة الشباب والشابات إمكانية جدولة رمضان؟ تفضل سارية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. في البداية أحب أشكرك يا شيخ علي أنك تحت لي دي الفرصة أني أطلع قدام الناس أعرض لهم التجربة اللي مريت بها السنة اللي فاتت في جدول رمضان.
وتشكر الدكتورة هالة أكيد على
وأشكر الدكتورة هالة أني سمحت لي أدخل بينكم.
تفضل.
هي الحقيقة التجربة كانت أول مرة أخطط شهر رمضان، يعني أنا التجربة يا دكتورة كنت مع الشيخ علي المر في تجربة، فقال لي إيش رأيك نخطط شهر رمضان؟ عمري في حياتي ما قد خططت اصلا، بالتالي فكانت اول تجربه خطط فيها تخطيط شهر رمضان المبارك، فسبحان الله يعني كانت فائدتها جدا كبيره لي. فانا زي ما هو معروض عندكم في الشاشه الجدول احب ابين لكم هو
طبعا ساري يا باشمهندس، الجدول لما استعملته عقدك ام قعدك؟ يعني سوى لك تقعيد وتجويد ولا تعقيد، ايهما؟
في البداية سوالي تعقيد.
في البداية تعقيد. أيه. صراحة راح.
إيه لأنه ما عمري قد سويت شيء كده وكتابة على ورق وأحاول أرجع للجدول إيش علي اليوم وزي كده.
وبعدين.
بعدين في البداية لا.
بعد ما جلست البداية إيش صار؟ في النهاية إيش اكتشفت؟
إنه شيء مرة كويس اللي سويته، شيء جيد جدا يعني، مرة فادني يعني.
يعني بصدق تدعو كل أحد أن يستعمل هذا الجدول؟
فعلا أنا أدعو أي أحد من الشباب والشابات اللي بيسمعونا إنه من جد استعمل الجدول ده.
طيب نبدأ بالجدول، بسم الله اشرح لنا إياه.
طيب في البداية الجدول هو ليه نموذج خاص، هو عن شهر رمضان كأنك بتتعامل مع شهر رمضان. فزي ما انت شايف في البداية انا حاطط عنوان أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم،
الآية الكريمة.
الآية الكريمة
سبحان الله.
بعدين كاتب انه رمضان ساري اللي هو يعني العبد الفقير. بعدين عقد سارية مع الله في رمضان،
إنه هذا الجدول أنت تعتبره عقد بينك وبين الله.
أيوة، كأنه وقعنا عقد مع بعض إنه هذا عقد. طيب بعدين الخارطة الشعائرية لرمضان 1428. في عبارة كده مكتوبة: مع فجر أول يوم من رمضان أهدي لي 30 يوما و720 ساعة و43200 دقيقة.
يا لطيف، هذه حسبة مرة كبيرة. وبالمناسبة الإمام قتادة رحمه الله لما جاء يفسر قوله تعالى والفجر قال وفجر أول يوم في العام، لأنه منه ينفجر العام. واصل؟
سبحان الله. بعدين في عبارة كده يعني تحسس الواحد بالنعمة لأنه لحق رمضان: الحمد لله أني لم أكن من موتى شعبان.
الله، نعم.
كل ما الواحد يطل فيها كده يفتكر إيش
نعمة الله عليه برمضان.
بعدين في مفهومي عن رمضان عامي هذا، هي عبارة عن تفصيل للكلمة رمضان، تحول الراء والميم والضاء والألف والنون،
عشان اللي تشوفه هنا هو اللي حتمارسه برا.
بالضبط.
فايش مفهومك عن رمضان الراء والميم والضاد والالف والنون؟
طيب في الحقيقه انا اخترت في حرف الراء الرحمه،
انه رمضان الراء رحمه، والميم
رحمة. والميم محبه،
والضاد
يعني التعامل بحب.
يا سلام.
والضاد ضمان العتق.
الله.
والالف اجاده الثناء على الله
سبحانه وتعالى.
والنون نور.
نور، يعني هذا اللي انت شايفه في رمضانك. ثم واصل.
بعدين في ثوابت رمضانية اللي هي عندك 5 ثوابت تقريبا أو 4: حيوية صائم، ولا كبائر، والنفع المتعدي، واللذة بدل العبادة.
يعني أنك تكون حيوي في رمضان لأنه الكسل والتكفيلة ما أكثرها فحيوي، والثاني أنه في رمضان لا للكبائر. إيش الثالثة؟
لا للكبائر، النفع المتعدي،
أنه مو بس لي أنفع، نفع غيري أيضا.
أيوة. والثالث نفع يصل لغيري. الثالثة والرابعة اللذة بدل العادة،
إنه يصير ما تسوي رمضان ما يتحول إلى روتين، لازم يكون في كل يوم وكأنه أول يوم، كأنك تعيشه أول مرة في حياتك. التلذذ رائع. في ثابت آخر غير هذا؟
لا هي يعني.
باصل.
بعدين تختار شعار لرمضانك، فأنا اخترت لبيك اللهم لبيك.
يا سلام. مو في الحج يعني. الله، لبيك اللهم لبيك،
يعني إنه أنا جايك يا رب،
أنا جايك. واصل يا سيد.
بعدين أردت لقاء الله في رمضان، ليش؟ فأنا كاتب لمعرفة ذي الفضل سبحانه وتعالى والإحساس بمنته علي
جل جلاله
سبحانه وتعالى.
أنت تحس أنه ذي الفضل سبحانه وتعالى من أقرب أسماء الله إليك سبحانه وتعالى، صفات من صفاته الأقرب إلى نفسك. واصل
بالفعل.
أنا بستعجلك عشان كمية الوقت اللي باخذ طيب. منكم أكثر.
أوكي. يا من يمن ولا يمن عليه لبيك اللهم لبيك، كلمة كذا أكتبها كأني بهديها لربنا. بدأ الله. طيب بعدين تحط إيش العمل اللي حتستقبل به شهرك، إيش العمل اللي حتستقبل به رمضان. فأنا كاتب أفد على ربي في بيته لأطوف طواف الامتنان. فهو إني أطلع مكة أطوف طواف بنية إنه يا رب لك الحمد والمنة.
ممتن ليك إني أنا بلغت الشهر وكنت أخاف إني ما أبلغ هذا الشهر.
بالضبط هو ده.
ممكن تصير مريض لا قدر الله. واصل.
طيب بعدين في ترتيب التوديع في الأخير تكتبها إيش آخر عمل يعني حتخرج من الشهر بي. فنفس الشيء أفد عليه في بيته لأطوف طواف الامتنان.
تمتن له أنه سبحانه وتعالى قد عيشك كل التجربة. أيوة. جل جلاله.
يعني أبدأ بامتنان وانتهي بامتنان.
الله. فتكون يعني ما بين الامتنان والامتنان إن شاء الله مغفور
شاء
إذا كان
الله.
هناك تقصير أو زلل.
الحمد ثم لله. بعدين السمعة عند الله. إيش سمعة صومك عند الله؟
السمعة من فين جاية؟ في آية حديث
اللي هي لكل عبد صيت في السماء.
ما صليت على جدك.
اللهم صلي وسلم
يا حفيد صلي عليه عليه الصلاة والسلام. قال
صلى
جدي
الله
عليه
وسلم. وسلم لكل عبد صيت في السماء، فإن كان حسنا وضع في الأرض حسنا.
عظيم.
فالسمعة اللي هي تسبق صومك يكون عن طريق صومك
اللي انت تتمناها عند الله. أيوة. ايش هي سارية؟
فأتمنى أن السمعة كانت صوم أرضانا صيام رضي.
الله. صيام رضي. إن الله تعالى يقول هذا صيام أرضانا. يا رب الله يبلغك. ثم
بعدين نجي للأيام اللي هي العشرات، مقسم العشرات، العشرة الأولى عشرة رحمة بعدين مغفرة بعدين
يعني الجدول فيها. عشرة الأولى عشرة. أيوة. الوسطى العشرة الأخيرة.
بالضبط.
ثم
تحط مقياس النجاح لكل عشرة. أنا كيف أقول إنه في هذه الأيام العشرة نجحت في الشهر؟
إيش العلامة؟
أيوة. فمثلا أنا حاطت علامة شهادة الأيام العشرة لي تفضلا من ذي الفضل سبحانه وتعالى.
إنه تحس إنه لو سئلت هل الأيام العشرة الأولى شهدت لك تقول نعم الحمد لله بصدق. طبعا بالفعل. الله تعالى لا يغش لأنه بالفعل. يعلم السر وأخفى جل جلاله.
طيب. وهو خلال كل يوم أنا أمر على الشهر في كل يوم في الشهر أكتب هذا اليوم يشهد لي ولا يشهد علي وأجمعهم في آخر العشرة وأشوف
إيش اللي لك وإيش اللي عليك في نهاية كل يوم تقيم.
بالضبط.
في نهاية العشر أيام إيش تسوي؟ تشوف كم لك وكم عليك.
أيوة. إذا طلعت بالفعل نجحت أقوم أكتب في الجدول في آخر كده خانة في العشرة هذه العشرة لي.
ثم
فخلال الأيام في نوعين من العبادات اللي أنا كان مصبوغ بها شهري اللي هي يا إما نية اللي هي هدف أسمى أو حسنة كبرى. في خلال كل يوم لازم أحط هدف أسمى
لليوم
أو حسنة كبرى
ولا الاثنين مع بعض.
في البداية كانت واحدة واحدة بعدين في الأخير قلت لا لازم أعمل الاثنين مع بعض.
جميل.
فزي كده في الجدول طالع الأيام معانا. أول يوم المتاجرة بالنيات بعدين التخلص من الإعجاب بالطاعة.
يعني هذا هدف إنك تتخلص من الإعجاب بالطاعة وتعيش يومك بهذا الهدف وتحقيقه. أيه. إيش كنت تحس لما تحط هذا الهدف ليومك؟
ما أدري بس إحساس ما أقدر أوصفه. إحساس يعني غريب يعني كده تحس إنه بينك وبين الله في
عظيم.
في علاقة.
في علاقة. يبقى لك أقل من نصف دقيقة عشان تقول لنا يبقى لنا القليل من الحلقة. إيش تبغى تقول كمان؟
أنا بس بقول إيش كان يعني شعوري قبل ما أعمل الجدول وشعوري بعد ما أعمل الجدول. يعني بصراحة كان أول شهر رمضان أفخر بي. يعني لما أجي كده في آخر الشهر وأطول يا الله نسويت كل دي الأشياء يعني أحس إنه يعني ما الواحد يمين لكن انه بالفعل تحس انه سويت شيء ويخلي عندك مقياس او حد بحيث انه الشهر الجاي رمضان حق السنه الجايه
السنه القادمه. أيوة. زي السنه هذه ان شاء الله.
ايوه ان شاء الله دي السنه يكون افضل ما يكون زيها.
يعني في كل مره انت ترقى الى الله اكثر سبحانه.
بالضبط. هو
ايش الوصيه اللي كتبتها لنفسك في نهايه العقد هذا اللي بينك وبين الله تعالى؟
انا كاتب ساريه يا حفيد رسول الله
اللهم
صلى الله عليه وسلم أري الله من نفسك خيرا.
كلمة هذه لما تقرأها إيش تسوي فيك؟
زي كده تهزني.
دكتورة تعليق على ما فعله سارية بنفسه في رمضان الماضي إيش تقولي فيه؟
والله هذا نموذج مشرف من الشباب إنه يكون موجود في أمتنا وأسأل الله أن يكثر من هذه النماذج وأضيف إلى إنه هذا الجدول يعطي للأدوار طعم لأنه كل دور إذا عشته كل يوم بطعم جديد، يعني بالعكس أنت كده سهلت لهم إنه هم يعني يحطوا كل يوم نية لنفس الدور.
بإذن الله. سامحوني، وقتنا الرائع انتهى يا عائلة برنامج رتب رمضانك. كلمة صغيرة، قال أحد السلف كلمة بس أنا ححورها، كان يقول: إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك أو أن تفتش عن معبود تليق به صلاتك. وأنا أقول إما أن نصوم رمضانا يليق بمعبودنا أو أن نفتش عن معبود يليق به رمضاننا. أكيد سنختار الأولى. ألقاكم على خير في رتب رمضانك بطيف جديد، أستودعكم الله. Do do do.